أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الثالث من وجوب النفقة بعد أن أخذنا نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. الآن نشرع بالثالث من واجبين النفقة، وهو من يجب نفقة بالملك. تمام؟ قال المصنف في مسألة 458: ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يجب، الفقهاء مجموعة جمع من الفقهاء يفتون بوجوب الإنفاق، أنه يجب، يجب فتوى لو مو فتوى، فتوى يجب على مالك كل حيوان أن يبذل له ما يحتاج إليه مما لا يحصله بنفسه. الجمع من الفقهاء يقولون يجب على الإنسان الذي يملك حيوان، سواء هذا الحيوان ناطق أم صامت، الناطق أمثال العبيد الآن هم موجود ما إلهم، والصامت اللي هي البهماوات ذني العجماوات ذني الحيوانات سواء ما يؤكل أو ما لا يؤكل. أنا إذا أمتلك حيوان، الفقهاء يقولون يجب عليك أنه تبذل كل ما يحتاج إليه. قال: مما لا يحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوى، كن نوفر لأكل، نوفر لمي شرب والمأوى وسائر ضرورياته، الوسائر ضرورياته سواء كان محلل، طبعا سواء ضروريات البقية مثل العلاج، مثل احتياجه إلى التكاثر وإلى آخره، سواء كان الحيوان محلل اللحم مثل الشياه، مثل الأبقار، مثل الإبل، مثل الدجاج، مثل إلى آخره، أم محرمة طيرا، أم محرمة عندكم لو أو محرمة عندكم أم لو أو، لا خطأ، أو يعني اشطبوها اكتبوا أم، لأنه مدام بدأ بسواء سواء لازم اللي بعدها يكون أم، العطف بأم الأصح هو هذا، مدام سواء وبعدها همزة هم بعد سواء همزة تأكيدا لهذا الأمر، فلازم يكون العطف بأم مو بأو، فهذا خطأ مطبعي. أي سواء كان محلل اللحم أم محرمة، أو محرم هو أصح، محرم اللحم هذا هم سووا ميم، اي لانه المحلل مذكر فيعطف عليه مذكر، او قد يكون محرمه يعني بالضم هم يصير هم يصح، سواء كان محلل اللحم او ام محرمه، اي هم يصح، بس العطف يعني ها يفترض يكون بالام. واضح اعزائي؟ طيرا كان هذا الحيوان، يعني من الحيوانات الطائرة من الطيور، سواء كانت تطير أو ما تطير، الطير مثل الحمام، مثل هاي عندنا طيور الحب يسموها الكناري، الفناجس، البلاب، وما أدري إيش، هاي الببغاوات اللي تستعمل الآن للزينة، أم لا تطير، مثل من، مثل الدجاج، مثل الباط، البش، الفسيفس، النعام، هذا ما يطير وإن كان هو من فصيلة الطيور، بلي أم غيره، أهليا كان هذا الحيوان أم وحشيا. قال: طيرا كان أم غيره، أهليا أم وحشيا، بحريا أم بريا، طبعا أمثلة الأهلي كثير، هذا اللي عايش معانا يسموه الداجن، أم وحشيا هذا البري اللي يعيش بالبرية اللي ما اعتاد العيش مع الإنسان، بحريا أم بريا، حتى الأسماك وغيرها من الحيوانات البحرية أم بريا، حتى دود القز، حتى دود القز والنحل اللي هو هذا احنا نسميها هي من الحشرات، طبعا هي مو حشرات وإنما ديدان، ونحل العسل وكلب الصيد وغيرها، كل هذا يجب على الإنسان أنه ينفق عليها النفقة التي يحتاج إليها. هذا من اللي قاله؟ قاله مشهور العلماء. طيب، قال: ولكن هذا لا يخلو من إشكال. رأي السيد يقول الفقهاء يفتون بهذا الأمر على نحو الفتوى، لا مشكل، الإفتاء بهذا المورد مشكل عندي. طيب وأنتم شنو رأيكم؟ أقول أنا رأيي نعم، الأحوط وجوبا للمالك الإنفاق عليه أو نقله ببيع أو غيره إلى غيره. يقول أنا ما أفتي، أنا أحتاط وجوبا بين أنه المصن المكلف اللي يملك، لا مو واجب عليه الإنفاق، احتياط وجوبي في أنه يختار واحد من ثلاثة، أما ينفق عليه وأما ينقل إلى غيره وأما أنه يذبح يذكي. أما أفتي؟ لا ما أفتي، وخصوصا بالإنفاق لا، لأن أكو مجالات أخرى ما واجب علي أنه أنا اشتريت خروف، مو واجب علي أنه أنا أنفق عليه لأنه أنا جايبه للتذكية أرد أذبحه بعد شوية، فمو واجب علي أنه أنا أوكله، أو هذا اللي يبيع ويشتري، يشتري منه ويبيع منه، فهذا مو واجب عليه الإنفاق. نعم إذا جاء أو احتاج خب يجب على الأحوط وجوبا، ما في إشكال. قال: نعم الأحوط وجوبا للمالك الإنفاق عليه على ما يملك، أو هذا الإنفاق اختيار رقم واحد، أو نقله ينقل إلى الغير ببيع أو غيره، هبة، وقف، إلى آخره، إلى من يتمكن من تأمين نفقته للشخص اللي قادر على نفقته. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث: أو تذكيته بذبح، يذكي بذبح أو غيره، مو إلا بذبح، بأي طريقة أخرى إذا كان من المذكى. طبعا مو إلا ذبح، لأنه النحر لمن مختصات النحر مثل الإبل، ولكن الفرد الغالب هو الذبح، بذبح أو غيره إذا كان من المذكى، شاة مثلا، أسد، نمر، إلى آخره، ولم يعد ذلك التذكية تضييعا للمال، مو أذبح وأذب أرمي بالنفايات، لا أكون أنا أستفيد من عنده، وإلا أخو أنا أطلق صراحة في البرية وأخلص من هالمسألة هاي، خصوصا بالنسبة للوحشي. هذا إجمالي المسألة. أكو سؤال عليها؟ مسألة 459. قال: الإنفاق على البهيمة يعني الحيوانات عموما ونحوها من الحيوانات، الديدان مثلا، غيرها، الحشرات كلها، كما يتحقق أولا بإعلافها، ممكن أنه يعلفها ويطعمها، هذا مورد. مورد آخر: لا، يتحقق بتخليتها ترعى في خصب الأرض، يتركها تأكل في الأرض مثل الأغنام، مو إلا أن أجيب لهن علف والأبقار، لا أخليها تسرح وحدها. فإن اجتزأت بالرعي وما تأكله من الحشائش والأدغال كان بها ونعمت، ما عندنا فيه إشكال. وإلا لو لم تكتفي بالرعي توقف على إعلافها بما نقص عن مقدار كفايتها. خلي نفترض أنه هي راح تشبع بدرجة 75 ومحتاجة إلى 25 بعد بالمية من نسبة الطعام، كن أنا أوفر لها هاي نسبة 25، وهكذا نسبة وتناسب. المسألة اللي بعدها مسألة 460، اللي هي آخر مسألة في مسألة الإنفاق على ما يملك. قال: لا يجوز حبس الحيوان مملوكا كان هذا الحيوان أم غير مملوك، وتركه من دون طعام وشراب حتى يموت، حتى لو كنت أنا ما أملكه، حتى لو كان ملك غيري، ولكن أنا أدري بي واجب علي أنه كن، لأنه هاي كبد حرة كما في الروايات، فما يصير أنه أنا أترك بلا طعام بلا شراب. تذكرون القصة اللي درسناها في امرأة دخلت النار في هرة؟ هاي قصة كانت بالإسلامية حديث ينقل أنه امرأة دخلت النار في هرة لم تطعمها وهكذا ولم تتركها تأكل، أي من هالقبيل هذا. بلي. الآن ننتقل إلى موضوع جديد أيها الأعزاء، وهو أيضا من فروع مسألة الإنفاق والنفقة وما يتعلق بها، وهو خاتمة لكتاب النكاح، وبه يغلق ملف كتاب النكاح. نأخذ منه هذا المقدار اللي هو بعنوان الاضطرار. قال المصنف في مسألة 461: إذا اضطر شخص إلى أكل طعام غيره، مثلا أنا اضطريت أنه أكل طعام زيد، شنو اللي يخليني أضطر أنه أكل طعام زيد؟ خلي نفترض أنه أنا ما عندي طعام وراح أموت إذا ما أكل طعام، طبعا مو إلا الطعام، طعام شراب مثلا دواء إلى آخره يعني أعم، ولكن فردنا الذي نتحدث عنه هو الطعام. السبب قال لإنقاذ نفسه، حتى ينقذ نفسه. منين ينقذ نفسه؟ من الهلاك الموت أو ما يدانيه، مو إلا موت وإنما تلف جزئي عبر عن العطب. وكان المالك حاضرا، زيد موجود صاحب الطعام موجود، وأنا ما عندي طعام، إذا ما أكل طعام زيد أنا أموت. وكان المالك حاضرا ولم يكن مضطرا إليه، المالك مو محصور حياته في هذا الطعام، عنده طعام آخر لإنقاذ نفسه. زيد عنده طعام يكفي نفرين، أنا ما عندي طعام ولا نفر ولا حصة شخص واحد. فوجب عليه، وجب على زيد اللي يملك حصتين من الطعام بذله له، بذله علما للمضطر وإطعامه إياه. واجب على زيد أنه ينطيني الطعام ويطعمني، ولكن مو مطلقا، لا يجب عليه أن يبذله من دون عوض، مو مجانا. إحنا نقول واجب على زيد أنه ينطيني الطعام لأنه أنا ما عندي طعام وهو عنده طعام مال حصتين فصاعدين، ولكن مو واجب عليه لأنه الناس مسلطون على أموالهم، هو يملك أمواله ويصير أنه ينفق قبالة مبلغ من المال. قال نعم، ليس له أن يشترط بذل العوض في الحال. زيد اللي عنده حصة طعام من نفر فصاعدا من حقه أنه ياخذ عوض عن طعامه اللي رح يبذل لي، وجوب شرعي على زيد أنه يبذل لي الطعام، ولكن مو لا يجوز له أن يشترط علي أنه أدفع لنقد إذا أنا ما عندي الفلوس الآن نقدي. قال وليس له أن يشترط بذل العوض في الحال مع عجز المضطر عنه، أنا مضطر وما عندي فلوس نقد، فواجب على زيد أنه ينطيني بفلوس ولكن مو نقد لأن النقد الآن ما متوفر عندي، وإلا عد المالك ممتنعا من البذل. المالك الذي يجب عليه إطعام المضطر يعتبر ممتنع من البذل. حكمه شنو؟ سيأتي حكمه، هاي وسيأتي حكمه على اليمن. مو ممتنع من الإطعام، يقول أنا أبيع لك الطعام بس أريد فلوس لي قدام، يقول أنا أريد الفلوس لي قدام، نقول له ما تريد الفلوس لي قدام وهذا ما عنده، هذا أنت الآن بمنزلة الممتنع من الإطعام، لا ما ممتنع من البذل، لا وأنا أخشى أن تكون هذه الفكرة موجودة في عندكم، ها لا هذا يريد يقول أنا أمطي الطعام، أنا ما ممتنع من البذل، أمطي بس أريد فلوس نقد، أريد فلوس لي قدام، نقول له أنت بمنزلة الممتنع من البذل لأن ما عنده هذا ينطيك. واضح فداء زينب؟ بلي. المسألة 462، ها يأتي حكمه، بلي سيأتي حكمه إن شاء الله، تمام. مسألة 462: إذا اختار المالك بذل طعامه للمضطر بعوض، فهنا صور ثلاثة. زيد قال أنا أنطيك الطعام وبعوض ولكن بحالة من الحالات الثلاثة التي ستأتي. الصورة الأولى قال أن لا يقدر، أن لا يقدر العوض بمقدار معين، ما قال أنا أبيع لك إياه بفلوس، دك له هسه والله كريم أنطاني الطعام خلي أكله، وحينئذ يثبت له على المضطر مثل ما بذله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا. إذا أنطاني الطعام وقال لي بفلوس وبعدين نتحاسب، وما بين لي اياه نرجع للمثل ان كان مثليا، للقيمه ان كان قيميا، وهذا القدر مسلم بي وواضح تمام. لولا هاي الصوره رقم واحد. الصوره رقم اثنين ان يكون المضطر، بلي الصوره رقم اثنين ان يكون المضطر مريضا غير قادر على المساومه بسبب الجوع مثلا، خلينا نفترض بسبب الجوع مريض ما يقدر انه يناقش على السعر، وها ان يكون المضطر مريضا غير قادر على المساومه والمعامله مع المالك بشان العوض، عوض الطعام، ولم يمكن المالك الاتصال بولي هذا المريض او وكيل المريض لهذا الغرض، لغرض اي غرض؟ لغرض المساومه. وحينئذ يعني عند اضطرار هذا المريض يلزم المالك بذل الطعام له، يجب على زيد ان يبذل الطعام لهذا الشخص المريض اللي ما يقدر يتعامل معاه بسبب مرضه. بل يترقى المصنف، بل يلزمه ان يوكله اذا لم يكن متمكنا، بل يلزمه ان يوكله اذا لم يكن متمكنا من الاكل بنفسه. مريض ما يقدر ياكل، يكون انت توكله. طيب، ولا يستحق عليه سوى مثله او قيمته، المثل او القيمة بالنسبة للطعام كما في الصورة الاولى. يعني ايش نقدر نقول على هاي الصورة؟ لا يستحق اجرة الاطعام. ما قال يا ابا مو انا وكلته بايدي وهم اريد اجرة مال انه وكلته بايدي، نقول له لا ما تستحق. ليش ما يستحق؟ لانه واجب عليه. الصورة الثالثة، اكو صوت عندكم اعزائي؟ بل الصورة الثالثة ان يكون المضطر قادرا على المساومة. هاي تختلف عن الصورة الثانية، الصورة الثانية غير قادر على المساومة، هاي الصورة يقول لا قادر على المساومة مع المالك في مقدار العوض، يقدر يتعامل معاه، يقول له الأكل غالي نزلني من سعره، يقول له ما أريد هذا الطعام أريد هذا الطعام إلى آخره. أو أمكن الاتصال بوكيله، وكيل هذا المريض بوكيله أو وليه. وهنا عدة حالات، خلينا نشوف. أم أعتقد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتفق الطرفان اللي هو سواء نفسية المضطر مع المالك أو وكيل المضطر مع المالك أو ولي المضطر مع المالك على مقدار العوض، فيتعين لأنه اتفقوا على مبلغ معين، فيتعين سواء أكان العوض مساويا لثمن المثل او اقل منه او اكثر منه. ما دام اتفقوا على مبلغ خلص الاتفاق، الناس ملزمون باتفاقهم. واضحه هاي الصوره؟ واضحه هاي الصوره اعزائي؟ بلي. الصوره الثانيه ان يطلب المالك لطعامه ثمن المثل، المالك اللي هو مثلناه بزيد يطلب لطعامه ثمن المثل، قال يابا الخبز اللي عندي يسوى 10,000 دينار، انطوني 10,000 دينار اخذ الخبز، او اكثر منه، قال هو يسوى 10 بس انا ابيعه ب20، او اكثر منه بمقدار لا يعد مجحفا، يعني اكو زيادة ولكن هاي الزيادة مورد ضرورة ممكن واحد يتنازل عنها، والزيادة مو مجحفة، بلي يعني زيادة متعقلة بتعبيرنا. وحينئذ يجب على المضطر أو ولي المضطر إن كان طبعا مريضا أو مجنونا مثلا أو صبيا، فيجب على وليه أو وكيله القبول. لازم المضطر يقبل أو ولي المضطر يقبل أو وكيل المضطر يقبل. ليش؟ لأن باع لي إياه بسعر المثل أو أكثر، ولكن هذا الأكثر نسبة عقلائية يعني مو زيادة فاحشة، فوجب عليه القبول فتوى. ولكن إذا لم يقبلوا المضطر، ولي المضطر، وكيل المضطر، إذا ما قبلوا وجب على المالك بذله للمضطر. هذا الوجوب عقلي، وجوب كفائي، لأنه قال ما أنا ما عندي فلوس، او الولي قال لا ما اقبل انه تعطينا اياه باكثر من سعره، اريد الا باقل من السعر، فوجب على المالك بذل الطعام للمضطر، ويحرم تصرف المالك فيه، حرام عليه انه يروح يوزعه هيك يمين ويسار، لانه اكو مضطر محتاج اليه، هذا المضطر قريب من الهلاك من الموت، ويحرم تصرف المالك فيه حينئذ بالبيع بالهبة بالوقوف إلى آخره ما لم يكن قاصرا. نعم إذا كان المالك قاصرا مثلا كان مجنون صبي خب هذا ما عليه تكليف، ولا يضمن للمالك إلا بدله من المثل أو القيمة. زين خل أسألكم سؤال، شنو رأيكم نعيدها هاي العبارة الأخيرة، ويحرم تصرفه فيه، تصرف المالك لو تصرف المضطر يمكن أن تكون للمضطر هاي اللي باعتبار الضمير يعود على القريب، خلينا نشوف، ويحرم تصرف المضطر في الطعام حينئذ ما لم يكن قاصرا، مريض مثلا أو مجنون أو صبي، ولا يضمن للمالك إلا بدله بدل الطعام من المثل أو القيمة. شنو رأيكم؟ مو العبارة الأخيرة تكون أتم؟ أي يعني معايا أنتم بالشرح الأخير أنه الكلام للمضطر، شنو الدليل على أنه للمضطر؟ لأن هاي العبارة ولا يضمن للمالك إلا بدله من المثل أو القيمة، هاي العبارة تشجعنا إلى أنه نقول ويحرم تصرفه تعود إلى المضطر، فإذا تصرف المضطر بهذا المال إحنا ضامنين للمالك، ضامنين للمالك بس مثل الطعام أو قيمة الطعام إذا كان مثلي إذا كان قيمي. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة، قال أن يطلب المالك لطعامه ثمنا مجحفا، زيادة لا يتسامح فيها. خب يجب على المالك البذل، إحنا ما عندنا في إشكال، المالك قال أنا باذل لكم الطعام وأريد من عندكم سعر قيمته، هو هلقد انطوني قيمته، فإذا ما قبلوا أنه يدفعون قيمته حرام عليهم أنه يتصرفون به، وإذا صرفوا به حينئذ فلازم يدفعون يضمنون سعره. أي إذن لماذا يحرم تصرفه؟ يحرم تصرف المضطر في الطعام حينئذ، لأن المالك باذل له، باذل للطعام ويريد قيمته، يقول يا أبا أنا أبيع لكم إياه، هو يسوى عشرة دنانير، انطوني عشرة دنانير مو إلا هالسهم بعدين. إيه فيحرم تصرفه فيه، لماذا؟ لأنه رفض، لأنه المضطر رفض أنه يدفع الثمن، أو ولي المضطر رفض يدفع الثمن، أو رفضه الموافقة على الثمن، واضح؟ شوفوا، ويجب على المضطر أو وليه ووكيله القبول، ولكن إذا لم يقبلوا أجى التفريع، إذا ما قبلوا وجب على المالك انه يبذل للمضطر، يقول انا علي ابذل لهم، ولكن هم اللي ما قبلوا يدفعون ثمن حرام عليهم، يعتبر مغصوب، واذا تصرف به هذا المضطر فلازم يكون ضامن، هو اولي او وكيله. الصورة الاخيرة ان يطلب المالك لطعامه ثمنا مجحفا، زيادة لا يتسامح فيها، وحينئذ مع بذل المالك للطعام ولكن بزيادة مجحفة، هو الرغيف يسوى مثلا عشرة دنانير، هذا يقول أنا أريده بمئة دينار، عشرة ضعاف تسعة ضعاف محملة، وحينئذ بس إحنا عندنا مورد الضرورة، فإن أمكن المضطر إجباره على القبول بما لا يكون كذلك، يقول له إذا المضطر يقدر يجبر البائع المالك، يجبر المالك على أنه يبيع لي إياه بالثمن المساوي لقيمة ما نأخذه من طعام من شراب من دواء، أو بالأقل أو بالأكثر ولكن زيادة غير مجحفة، ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي، يعني بالتوسط أو الذهاب إلى الحاكم الشرعي فله ذلك. إيه خب ما في إشكال، روح اشتكي عليه، وإلا لو لم يمكن إجباره فشن الحكم؟ لزمه، يعني لزم المضطر القبول بما يطلبه المالك بلغ ما بلغ، إيش قد ما يكون، لأن مورد ضرورة، أنت راح تموت إذا ما تدفع، قل له بيش ما كان، المهم تحفظ نفسك. فإن كان متمكنا من أدائه، أنا عندي 100 لكن الرغيف يسوى دينار، فإن كان المضطر متمكنا من أداء الثمن المجحف وجب عليه الأداء إذا طالبه به المالك. وإن كان عاجزا عن التسديد، قال يا باني هو يسوى دينار وأنا ما أملك غير هالدينار هذا، يكون في ذمته، في ذمة المضطر، يتبع تمكنه، متى ما يتمكن يسدده لأنه مورد ضرورة، وذاك هم مسلط على أمواله وهكذا، وهماتين ما نقدر نجبره بالذهاب إلى الحاكم الشرعي، فإحنا نضطر أنه نشتري بيش ما يكون وبعدين نسدد له. مسألة 463 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.